إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم في القديم والحديث على هذا الأصل العظيم، وجعلوه فرقاناً بين أهل الحق وأهل الباطل، بل إن أول جريمة وقعت في تاريخ هذه الأمة وترتبت عليها مفسدة عظيمة وصدع كبير في جدار هذه الأمة العظيمة إلى يومنا هذا، كان سببها الخلل في هذا الأصل العظيم. عندما خرج الخوارج على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتسوروا عليه محرابه، فقتلوه شهيدا سعيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحققت فيه بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالشهادة، فنال هذا المقام العظيم رضي الله عنه وأرضاه. وبعدها وقع الخلل ودبت الفتن في هذه الأمة إلى يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان سبب ذلك عدم الالتزام بهذا الأصل العظيم المقرر في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى لكل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن القول الراجح بالمقصود بأولي الأمر في هذه الآية العظيمة هم الأمراء، بدليل سبب نزول هذه الآية، وبدليل ما كان عليه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من أمور الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإلغائها وبإزالتها ما كان عليه أهل الجاهلية آنذاك، أنهم كانوا يستنكف كل واحد منهم أن يكون تحت طاعة الآخر. ولهذا السبب قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا يعني ذلك أنه يكون كافرا كما يظن بعض الناس من ظاهر هذا الحديث، ولكن المقصود والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من سنن الجاهلية وهديهم التي جاء الإسلام بإلغائها وعدم اعتبارها وبمخالفتها أنهم كانوا لا يقبل أحدهم أن يكون تحت طاعة الآخر، ولذاك عاشوا شذراً مذراً لا ميزان لهم في القوى في ذلك الزمان. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لا دين إلا بجماعة. واسمعوا لهذا الأثر العظيم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا دين إلا بجماعة، لا سبيل لإقامة الدين وشرائعه إلا بعد أن يجتمع الناس على هذا الدين العظيم. ثم قال: ولا جماعة إلا بإمام، كيف نقيم جماعة وليس لهم إمام ورأس يتبعونه ويجتمعون على آرائه فيما لا يخالف الكتاب والسنة؟ قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. إذن هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده في كتابه الكريم، ذلك لأنه به تقوم مصالح الناس في دينهم ودنياهم. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال عليه الصلاة والسلام مبينا وجوب هذا الأصل العظيم على كل مسلم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن في عنقه بيعة، ومقتضى هذه البيعة السمع والطاعة في غير معصية الله ورسوله. ومن لم يكن ذلك لقي الله تبارك وتعالى وهو غضبان عليه، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر مقرر في شريعة الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، فإذا أمرك ولي أمرك من كان له حق عليك وبيعة في عنقك تدين الله تبارك وتعالى بها، عليك أن تسمع وأن تطيع. في منشطك ومكرهك، فيما أحببت أو كرهت، لا بد أن تسمع له وأن تطيع، وإلا فإن الحياة لن تستقيم، لن تستقيم إذا شق الناس عصى الطاعة على ولي أمرهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. بعض الناس الذين يشغبون على ولاة أمورهم، بعض الناس الذين يتخذون من إيغار صدور العامة على ولاة أمورهم، يتذرعون بالمخالفات وبالمعاصي التي تصدر عن ولاة أمورهم، أو باستئثار ولاة أمورهم بأموال الدولة ومقدراتها، فيظنون أن هذا يسوغ لهم أن يشقوا عصا الطاعة. ولا شك أن هذا مخالف للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. لا يجوز للمسلم أن يشق عصا الطاعة أو أن يرفع عقيرته على ولي أمره بمجرد أن رأى منه ما رأى من المخالفات والمعاصي، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن واقعنا المعاصر فيه نماذج مؤلمة من ممارسات مخالفة لما كان عليه هدي السلف عليهم رحمة الله. كم من أناس قد خالفوا هذا الأصل العظيم في جماعات قد رفعت عقيرتها وشقت عصا الطاعة على ولاة أمرها، فما الذي جنوه من هذه المخالفة العظيمة الجسيمة؟ إلا التدمير، وإلا الأشلاء، وإلا الدماء، وإلا السجون، وإلا التضييق، وإلا الرجوع إلى الوراء وفقد المكتسبات التي حصلتها الدعوة في بلادهم. ثم عادوا بعد سنوات طويلة وأعلنوا أمام الملأ أنهم كانوا على خطأ في انتهاجهم لهذا المنهج الذي يؤدي إلى هذه المصائب والكوارث التي لا يحمد عقباها. لذلك الخير كل الخير في اتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم والالتزام بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في المقابل أيها المسلمون ترهيب النبي صلى الله عليه وسلم من نقض البيعة ومن نزع يد الطاعة ومن رفع عقيرة المسلم على ولاة أمره. جاء في صحيح الإمام مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجاء في الحديث الحسن وهو حديث عظيم قال عليه الصلاة والسلام: السلطان أي الحاكم وولي الأمر، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله. وقال العلماء رحمة الله عليهم معنى هذه الجملة العظيمة: السلطان ظل الله في الأرض، أي كما أن الله تبارك وتعالى قد جعل ظل الظل يقي الناس من حرارة الشمس، كذلك جعل السلطان والالتزام بأوامره ونواهيه فيما لا يصادم شرع الله تبارك وتعالى جعله حماية لهم من الفتن والشرور في هذه الحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. حقوق ولاة الأمر على رعيتهم كثيرة، من الممكن أن يجملها الإنسان فيما يلي: الحق الأول طاعته في المعروف، وقد مر في الخطبة الأولى ذكر الآيات، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ما يدل على هذا الحق العظيم. والحق الثاني من حقوق ولاة الأمور على رعيتهم بذل النصيحة لهم سرًا وعلانية دون أن يوغروا صدور الناس عليهم، فليس من نهج السلف وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إثارة هذه المخالفات والتشغيبات على ولاة الأمور على المنابر أو في وسائل الإعلام وغيرها من المنتديات، فإن هذا الأمر لا يجوز، مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما يترتب عليه من الفتن وزعزعة الثقة وضياع الهيبة، ثم بعد ذلك لا تسل عن الضياع والفساد الذي يقع في البلاد وبين العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا أراد الإنسان أن يبذل النصيحة لولي أمره لا بد أن يتلطف في نصيحته، ولا بد أن ينزل الناس منازلهم وأن يعطي الناس مقاماتهم. إن المقصود إزالة المنكر، إن المقصود الأمر بالمعروف، وليس المقصود التشهير والافتضاح. لذلك لو نظرنا في سير السلف الذين كانوا أحرص منا بدرجات وأحرص منا بمفاوز كثيرة على إقامة شرع الله تبارك وتعالى، لم يكونوا كهؤلاء الذين يهيجون ويثيرون ويتطاولون على ولاة أمورهم. ها هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، هذا الإمام الجبل الطود الشامخ العظيم عليه رحمة الله، الذي عانى ما عانى وجلد وضرب من أيدي ذلك من أيدي تلك الخلفاء التي نصروا البدعة وقمعوا السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك كان صابرا، كان محتسبا، كان صمام أمان للأمة في زمانه، لم ينتصر لنفسه ولم يشق عصا الطاعة ولم يثر الجماهير على ولاة أمورهم، بل كان يدعو الله عز وجل لهم وقال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لذي السلطان. هذا الذي يريد النصح للأمة، وهذا الذي يريد الإصلاح للأمة، هذا هو المنهج الرباني الذي يصلح ولا يفسد، والذي يجمع ولا يفرق، والذي يلم ولا يشتت. أما تلك المناهج المبتدعة التي لا هم لها إلا إثارة الفتن وإغار صدور ولاتي وإغار صدور العامة على ولاة أمورهم، فلا يجنو والله وتالله وبالله من هذه المناهج المنحرفة التي يسيرون بها على خطى ابن ملجم وعلى خطى ذا الثدية الذين خرجوا على خيار الناس في زمانهم، فقتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا عثمان رضي الله عنهم وأرضاه، وكادوا أن يقتلوا معاوية وعمر بن العاص لولا أن الله سلم. من حقوق ولاة الأمور على رعيتهم القيام بنصرتهم وكف أيدي المعتدين عنهم والذب عن عرضه وماله، هذا حق. الذب عن عرض أي مسلم هذا واجب من حق المسلم على المسلم، فكيف إذا كانت لحوم الأمراء والعلماء؟ إذا تناول الناس علماءهم سقطت هيبة التشريع، وإذا نال الناس من أمرائهم سقطت هيبة الدولة والقانون، فعندها يكونون الناس يعيشون في هرج ومرج، يكون الزمن فيهم للقوي على الضعيف، وهذا لا شك مما لا يقره عقل ولا شر. من حقوق ولي الأمر على رعيته أن يعرف المسلم له عظيم حقه من الاحترام والتقدير والتبجيل. دخل رجل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام الحليم الحكيم العادل، فأمره وأغلظ بالنصيحة عليه، قال له معاوية هذا الخليفة الحكيم الحليم، قال يا هذا إن الله عز وجل قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يشير بذلك عليه رحمة الله إلى حال موسى مع فرعون، فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك لا بد أن ننزلهم منازلهم وأن نخاطبهم بألفاظ الاحترام والتقدير والتبجيل، لأن هذا يكون أدعى لانشراح صدورهم وقبول الحق ممن ناصحهم. كذلك من حقهم علينا إعلامه بسيرة عماله ونوابه، إذا زلوا وظلموا الناس فلترفع له النصائح، فلترفع له هذه الكتب، والتي صدرت بألفاظ التقدير والتبجيل بياناً لهؤلاء العمال الذين قد أسرفوا على أنفسهم وظلموا العباد في البلاد. كذلك من حق الولاة على رعيتهم إعانته على ما تحمله من أعباء هذه المسؤولية العظيمة التي تنوء عنها الجبال. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن حقوق ولاة الأمر على رعيتهم رد القلوب النافرة عنه إليه، والعمل الدؤوب في جمع محبة الناس عليه ليلتم شمل هذه الأمة. وهذا الذي سار عليه الأئمة الأعلام مصابيح الدجى وأعلام الهدى عليهم رحمة الله، متمسكين بهدي الكتاب والسنة. وأخيرا من حق ولاة الأمور على رعيتهم حق عظيم لا بد أن ننتبه له أيها المسلمون، وله التأثير البالغ في إصلاح الولاة والبلاد والعباد، ألا وهو التضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لهم بإصلاحهم وإصلاح البطانة لهم، وأن يأخذ بنواصيهم أخذ الكرام عليه، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضى، كما سمعتم من حال الإمام أحمد قال وهو يئن تحت وطأة العذاب، ومع ذلك قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لذي السلطان. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا حي يا قيوم. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا حي يا قيوم. لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.